أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كلامنا بالأمس كان حول بيان ضابط المفهوم بحسب نظر السيد الشهيد، وقلنا بأنه يقسم ضابط المفهوم أو طريقة استكشاف المفهوم إلى قسمين. القسم الأول أننا لو استكشفنا المفهوم على أساس المدلول التصوري والدلالة الوضعية، والقسم الثاني لو استكشفناه على أساس المدلول التصديقي. أما لو أردنا استكشاف المفهوم، وعليكم السلام ورحمة الله، أما لو أردنا استكشاف المفهوم على أساس المدلول التصوري، فقال السيد الشهيد لا بد من أن نستكشف أن الجملة تدل على النسبة الالتصاقية التعليقية أو التوقفية للجزاء على الشرط للحكم على القيد. هذا تقدم بالأمس. ثم بعد ذلك قال ولا بد مضافا إلى ذلك من أن يكون المتوقف، يعني الحكم المتوقف على الشرط على القيد، هو طبيعي الحكم لا شخص الحكم. وفسر شخص الحكم هنا في هذا المقام بالوجوب الخاص، فقال تارة يكون الذي يتوقف على القيد هو وجوب إكرام زيد عبر إطعامه، فهذا وجوب خاص، وأخرى يكون المتوقف على أو المتوقف على مجيء زيد ما هو طبيعي وجوب إكرامه، يعني وجوب إكرامه بأي سبب من الأسباب، بأي أسلوب من الأساليب، بأي نحو من الأنحاء. الذي يفيد في باب المفاهيم أن نثبت أن الذي يتوقف على القيد ما هو طبيعي وجوب الإكرام. لأننا ماذا نريد من المفاهيم؟ نحن مثلا على سبيل المثال، وهذا مثال فقهي، في باب صلاة المسافر عندما يقولون إذا غابت الجدران وغاب الأذان فقصر، ماذا يريدون من ذلك؟ يريدون من ذلك أنه في غير هذه الصورة لا وجوب تقصير. لاحظتم؟ يعني ينتفي وجوب التقصير تماما، بحيث لو كان هناك سبب جديد لوجوب التقصير فإنما يكون سببا جديدا. لما؟ لأنه مثلا يكون مقيدا لهذا الدليل السابق. وإلا لو كنا نحن ودليل إذا غابت الجدران وغاب الأذان فقصر، يعني لا يوجد أي سبب لوجوب التقصير إلا هذين، إلا غياب الجدران وغياب الأذان. لاحظتم؟ فإذا في باب المفاهيم ما ينفعنا ما هو انتفاء طبيعي الحكم، انتفاء الحكم المتوقف على القيد بكل أساليبه بكل أسبابه. وأما لو كان المستفاد هو انتفاء الوجوب الخاص، يعني شخص الحكم فقط وفقط، لما احتجنا إلى بحث المفاهيم أصلا. ليه؟ لأن هذا المقدار وهذا النحو من انتفاء الوجوب الخاص هذا يتحقق بقاعدة احترازية القيود. ولأضرب لكم مثالا، إذا قال المولى لعبده ائتني بالماء البارد، فذهب العبد ولم يجد ماء باردا، فينتفي عنه شخص هذا الوجوب، يعني الوجوب الخاص المرتبط بالإتيان بالماء البارد ينتفي. لما؟ من باب أن البرودة قيد احترازي في كلام المولى، صح؟ احنا من نشك هل المولى هذه البرودة التي ذكرها يريدها بشكل جاد دخيلة في موضوع حكمه أم ليست دخيلة في موضوع حكمه، فنبني على قاعدة احترازية القيود، صح؟ عندما نشك أن القيد توضيحي أو احترازي، الأصل أن يكون قيدا احترازيا لا توضيحيا. طيب ما معنى أنه قيد احترازي؟ يعني ينتفي شخص الحكم، يعني هذا الوجوب المرتبط بالماء البارد ينتفي، صحيح؟ ولكن هذا لا يعني أنه ينتفي كل وجوب للإتيان بالماء البارد، بل قد يجب الإتيان بالماء البارد عبر الشراء من الخارج. لاحظتم؟ قد يجب الإتيان بالماء البارد عبر أسلوب من الأساليب آخر. فإذا إنما نحتاج إلى الركن الثاني من ركني، وهذه أخوان مهمة، إنما نحتاج إلى الركن الثاني من ركني استفادة المفهوم، وهو أن يكون المعلق طبيعي الحكم. لما؟ لنميز باب المفاهيم عن باب احترازية القيود، لأن باب المفاهيم يختلف عن باب احترازية القيود. واضح إن شاء الله؟ بل وهذه إضافة وإن كانت من خارج الكتاب إلا أنها مهمة، بل هناك فرق بين الركن الأول في باب المفهوم وبين احترازية القيود. يعني نحن إلى الآن ما إلى ماذا توصلنا؟ توصلنا إلى أن الفرق بين احترازية القيود وبين باب المفاهيم ضابط المفهوم ما هو؟ أنه الركن الثاني في ضابط المفهوم انتفاء طبيعي الحكم، احترازية القيود تعني انتفاء شخص الحكم. الآن سنترقى ونقول بل هناك فرق بين الركن الأول في باب المفاهيم وبين احترازية القيود. كيف؟ الركن الأول هو شو؟ النسبة التوقفية. فالركن الأول على مستوى المدلول التصوري لباب المفاهيم ما هو؟ النسبة التعليقية أو النسبة التوقفية. هذه النسبة التوقفية أيضا تفترق عن باب احترازية القيود. لما؟ لأن حالة التوقف الموجودة في باب المفاهيم هي حالة توقف تنسجم مع انتفاء طبيعي الحكم وشخص أو شخص الحكم، تنسجم معهما. أما حالة الانتفاء الموجودة في باب احترازية القيود لا تنسجم إلا مع انتفاء شخص الحكم. بيان هذا بالمثال حتى تتضح الفكرة تماما. أنت إذا لاحظت هذين المثالين، المثال الأول إذا زالت الشمس فصل، والمثال الثاني أكرم الفقير الجائع، جيد؟ تارة نتكلم هنا هذا إذا زالت الشمس فصلي لها شقان. الشق الأول أنها تدل على النسبة التوقفية، شك؟ الكلمة أول لا أكثر. فإذا الشق الأول أنها تدل على النسبة التوقفية، يعني
يتوقف وجوب الصلاة على زوال الشمس. والشق الثاني أن المتوقف هو طبيعي الحكم. صحيح؟ في هذه الجملة أكرم الفقير الجائع ماذا نقول؟ نقول أنها تدل على احترازية القيود، فقيد الفقر والجوع فقيدا الفقر والجوع قيدان احترازيان. شايف؟
إلا هنا هذا واضح.
يعني نقول ينتفي شخص الحكم بانتفائهما. إلى هنا لا يوجد أي كلام جديد، صحيح؟
الشيء الجديد الذي نريد أن نضيفه هو هنا،
بل نقول نحو التوقف الموجود في هذه الجملة يختلف عن نحو التوقف الموجود في هذه الجملة، فالنسبة التوقفية الثابتة هنا هي نسبة توقفية لها صلاحية الثبوت مع انتفاء، أو ما نقول مع انتفاء، لها صلاحية الثبوت لانتفاء شخص الحكم وطبيعي الحكم. طيب من أين نعرف أن المنتفي شخص الحكم أو طبيعي الحكم؟ من الركن الثاني،
صح؟
يعني أنت هي بنفسها لها صلاحية، يعني هذه الجملة بنفسها لها صلاحية أن يكون المتوقف شخص وجوب الصلاة، ولها صلاحية أن يكون المتوقف طبيعي وجوب الصلاة، ولكن نحن بسبب هذا الركن الثاني نعين أن يكون المتوقف ما هو طبيعي وجوب الصلاة. تمام؟ لا لا، على كل حال هو قيد شو اسمه، على كل حال احترازي هو،
ولكن بس ان القيد الاول انا عرفت التوقف هو الطبيعي.
لا ما عرفنا، لاحظوا معي كمان القيد الاول او الركن الاول في الركنين يبين ان له ان لهذه الجمله صلاحيه لان يكون المتوقف شخص الحكم ولان يكون المتوقف طبيعي الحكم، يعني هي صلاحيتها كبيرة واسعة إذا صح التعبير، واضح؟ بينما إذا أتينا إلى الجملة الثانية فإنها تدل على ماذا؟ على أن التوقف أو الارتباط، عبر، بين الحكم والقيد لا صلاحية فيه إلا لانتفاء شخص الحكم، وهذا هو فرق جوهري.
يعني جملة اللقب مثلا هي ما فيها صلاحية أن ينتفي طبيعي الحكم، هي نحو الارتباط الموجود في هذه الجملة بين القيد الذي هو اللقب أو العدد وبين الحكم هو نحو ارتباط ضعيف. هذا اللي بيبينه هون السيد شهيد ببيان وأن كان مبطن هنا، هو نحو ارتباط ضعيف لا يرقى لأن يكون المرتبط بهذا القيد هو طبيعي الحكم، وإنما هو ارتباط فقط وفقط سقفه شخص الحكم. وبهذا نعرف أن الفرق بين احترازية القيود وبين باب المفاهيم في كلا الركنين لا في ركن واحد من الركنين. ففي باب المفاهيم الركن الأول إذا أردنا أن نستلخص المفهوم على مستوى المدلول التصوري ما هو؟ النسبة التوقفية، وهذه النسبة التوقفية لها صلاحية توقف طبيعي الحكم على القيد، ولها صلاحية توقف شخص الحكم على القيد. والركن الثاني ما هو؟ هو انتفاء طبيعي الحكم. في باب احترازية القيود، قاعدة احترازية القيود هي قاعدة تفيد انتفاء شخص الحكم فقط، يعني ليس لها صلاحية أكثر من انتفاء شخص الحكم. وكأنه يا أخوان هناك نحوان من الارتباط بين الحكم والقيد، هناك ارتباط وثيق يثبت في باب المفاهيم، وهناك ارتباط أقل وثاقة يثبت أين؟ في باب احترازية القيود. في واحد شديد، في واحد أضعف منه في باب احترازية القيود. يعني المسألة ليس كما كنا نتصور فقط وفقط في الحلقة الثانية أن الفارق فقط هو في طبيعي الحكم وشخص الحكم، الفارق أعمق من ذلك. نعم، بأصل الارتباط الموجود في هيئة الجملة. بالركن الأول الجملة مثل الجملة الشرطية، هي مش بتدل على النسبة التوقفية. طيب هذه النسبة التوقفية قد يكون طرفها هو شخص الحكم، وقد يكون طرفها هو شو؟ طبيعي الحكم. فيها هذه الصلاحية، يعني صلاحية السعة والضيق في التوقف موجودة فيها. أما في مثل جملة اللقب، جملة الوصف، جملة العدد، فما فيها هذه الصلاحية أصلا. هي نوع الارتباط الموجود بين القيد والحكم هو ارتباط ضعيف، لا يرقى لمستوى أن ينتفي طبيعي الحكم باندفائها، وإنما فقط وفقط الذي ينتفي ما هو شخص الحكم. هذا اللي بدي يقوله سيد الشهيد هنا. لا لألكن، لا بسورتنا لألكن ناش. ساعتها الفرق دي حسب الركن الأول هو وجود الصلاحية وعدم وجود الصلاحية. الفرق دي حسب الركن الثاني هو الأمر الفعلي، أن هذه لابد أن تدل على طبيعي الحكم، وهذه لابد أن تدل على شخص الحكم. يعني أنت مرة الكلام يكون في جهة الوجود مقتضي وعدم وجود مقتضي، اللي هو بالركن الأول، ومرة بيكون أن هذا هل يدل بالفعل أو لا يدل بالفعل غض النظر عن وجود مقتضى. لاحظتم؟ يعني بعبارة تانية اللي بده يقوله السيد الشهيد بحسب الموجود في بحثه، أن الجمل التي فيها احترازية القيود المقتضي لانتفاء طبيعي الحكم غير موجود، بينما الجمل التي لها مفهوم المقتضي لانتفاء طبيعي الحكم وشخص الحكم موجود. هذا اللي بده يقوله بس السيد الشهيد. هذه يا إخوان أنا أتيت بها لأنها إنصافا تعمق الفكرة كثيرا. وعلى هذا الأساس ختاما، وعلى هذا الأساس إذا ثبت لدينا أن أي جملة من الجمل تدل بحسب المدلول الوضعي التصوري على النسبة التوقفية، على النسبة الالتصاقية، وأن المتوقف والملتصق هو طبيعي الحكم، ثبت المفهوم لهذه الجملة. ولا نحتاج، حتى ولو لم نستطع أن نثبت أن الشرط علة للجزاء، أو أن الشرط علة تامة للجزاء، أو أن الشرط علة منحصرة للجزاء، حتى لو لم نستطع أن نثبت أي شيء، فقط وفقط استطعنا أن نثبت أن هناك نسبة توقفية لطبيعي الحكم، هذا يكفي لإثبات المفهوم. وبعبارة أقرأ لكم عبارة السيد الشهيد في بحثه، يقول هناك في بحثه كأنه في تقرير الشيخ عبد الساتر، يقول المهم في مرحلة المدلول التصوري في باب اقتناس المفهوم ما هو؟ إثبات خصوصية التوقف فقط، ولا شغل لنا هذه من عندي ولا شغل لنا، ولا ربط لنا بماذا؟ بحيثية هذا التوقف. يعني أنا الذي يهمني لاقتناص المفهوم أن أحرز أن هناك توقف لطبيعي الحكم. إذا هذا التوقف ما هو سببه؟ أنا لا يهمني كثيرا. هل سببه أن الشرط علة؟ سببه أن الشرط علة تامة منحصرة؟ سببه أن الشرط جزء علة؟ هذا لا يهمني أصلا، ليس شغلي. لاحظتم؟ الذي يهمني فقط وفقط ولا بد أن أركز عليه هو أنه بنظر العرف هل أستفيد نسبة توقفية أم أنه بنظر العرف لا أستفيد نسبة توقفية. واضح إن شاء الله؟ وبالعبارة المضغوطة شو بيعبر سيد شيد؟ بيقول المهم استكشاف خصوصية التوقف مع قطع النظر عن حيثية التوقف. تعبروا عنها أنه أنا مهم أعرف أنه في توقف. هذا التوقف لماذا؟ ما لا يهم. يعني وحينئذ يكون هناك فرق بين ما يذهب إليه السيد شهيد وما يذهب إليه المشهور. فالمشهور حتى يثبت المفهوم يقول لك لا بد من أن أحرز أن الشرطة علة تامة منحصرة للجزاء. السيد شهيد يقول لا داعي لهذه الثلاثة، المهم أن أثبت خصوصية التوقف، أن الجزاء متوقف طبيعيه على الشرط، هكذا فقط وفقط. هذا كله في بيان الضابطة لو أردنا أن نثبت المفهوم على مستوى المدلول التصوري. يعني أي جملة من الجمل الآن شيخ غسان واجهته جملة على مبنى السيد شهيد يكفيه أن يبحث في العرف أن هذه الجملة هل يستفاد منها النسبة التوقفية لطبيعي الحكم؟ إذا استفاد ذلك ثبت المفهوم، ولا داعي لأن يشغل باله أن يثبت أن هذا علة وجزء علة، لا داعي لكل هذا. واضح إن شاء الله؟ أما إذا واضح بكمل.
بالنسبة لهل استلزام والتوقف، يعني هل لنثبت مفهوم لازم يكون نثبت أنه باللغة الشرط موضوع مثلا نسبة توقفية؟
نعم.
وإلا لو كان بالنسبة للتزامية
ما بدي الأحسان. وهنا هالشغلة جيدة بدينا نمشي منها، إنه تارة أنا بيجي بقول أداة الشرط موضوعة للنسبة التوقفية، وتارة أقول هيئة الجملة الشرطية موضوعة للنسبة التوقفية، واحدة من هاتين تكفي. أما إذا لم يثبت عندي أنها موضوعة للنسبة التوقفية، سواء ثبت أنها للاستلزام أو ثبت عندي ماذا؟ أنني متردد، الموجود عندي أنني متردد، فحينئذ لا أستطيع أن أستكشف المفهوم على مستوى المدلول التصوري. طيب، وإذا لم أستطع استكشاف المفهوم على مستوى المدلول التصوري،
وما استدل على لم يستدل على استكشاف المدلول التصوري؟
لا لا، ما بدش دليل، ما مسألة استظهارية. لا لا، ما بده دليل أصلا. يقولك سيد شهيد هي مسألة استظهارية، أنت تستظهر هذا بوجدانك العرفي أو لا ترى هذا بوجدانك العرفي، مسألة محض استظهارية. طيب الآن إذا واجهتنا جملة كجملة الشرط، اتفاقا جملة الشرط هي من هذا القبيل، أنه لم نستطع على مستوى المدلول التصوري أن نستكشف أن هذه الجملة موضوعة لا بأداتها ولا بهيئتها للنسبة التوقفية، والشاهد على ذلك كما سيأتي معنا في بحث مفهوم الشرط سيد بيذكر، يقول أنه من الواضح أن استعمال الأداة في الموارد التي لا يوجد فيها توقف استعمال صحيح مجازي حقيقي مش مجازي، واستعمال نفس الجملة في الموارد التي لا توقف فيها أيضا استعمال حقيقي لا مجازي، صح؟ فهنا على مستوى المدلول التصوري لم نستطع اقتناس المفهوم، فلا بد أن نأتي إلى أي مستوى؟ إلى مستوى المدلول التصديقي. ما استوى المجهول التصديقي يا أخواني، يعني نريد أن نبحث عن إطلاق مدلول تصوري، يعني عم تحكي وضع أو عموم أو ما شاكل ذلك، صح أم لا؟ مدلول تصديقي، الأداة اللفظية في باب المدلول التصديقي ما هي؟ الإطلاق أو البرهان، مثل ما حيجي السيد شهيد يبين بباب الظهور أنه يمكن أن يثبت الظهور بالإطلاق ويمكن أن يثبت الظهور بالبرهان. فيقول السيد الشهيد: حتى تستكشف أن الجملة لها مفهوم على مستوى المدلول التصديقي، لأنك لم تستطع إثبات ذلك على مستوى المدلول التصوري والدلالة الوضعية، فحينئذ لابد أن تبحث عن أن الجملة هل لها معنى يلازمه المفهوم أم ليس لها هكذا معنى. هم بيعبر بالبحث، شو بيعبر؟ بيقول: هل أن الشرط علة منحصرة أو جزء علة منحصرة، أم أن الشرط لا ليس علة منحصرة ولا جزء علة منحصرة. خلنا نوضح المطلب أكثر. إذا قارنا بين الجملة الشرطية وجملة العدد، الجملة الشرطية مثل ماذا؟ إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. استدعني من الموجود في ذهنك حولها أنه مسوخ لبيان الموضوع، لا لوحدي. وجملة العدد: فاجلدوا الزاني والزانية كذا، فاجلدوهما أو فاجلدوا كل واحد منهما فاجلدوهما 100 جلدة. هذه 100 جلدة عدد، شك؟ طيب، في هذا المقام على مستوى المدلول التصوري لم أستطع لا في الجملة الأولى ولا في الجملة الثانية استكشاف أن الجملة موضوعة للنسبة التوقفية، تمام؟ الآن لابد أن أذهب وأبحث عن شيء آخر، فأقول أن الذي أفهمه من إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ما هو؟ أن الشرط علة منحصرة للجزاء، يعني أن وجوب التبين علته المنحصرة ما هو؟ ما هي؟ مجيء الفاسق. بينما الجلد 100 جلدة ليست علته التامة، ليست علته المنحصرة وجود زاني وزانية مثلا، واضح؟ فإذا استكشفت على مستوى المدلول التصوري التصديقي عفوا، إذا استكشفت أن الجملة هذا هو المفهوم منها، فحينئذ يثبت للجملة الأولى مفهوم ولا يثبت للجملة الثانية مفهوم. بل يقول السيد الشهيد: حتى لو استكشفت أن الشرط في الجملة الأولى يعني مجيء الفاسق جزء علة منحصرة، أيضا يثبت ماذا؟ يثبت المفهوم. لما؟ لأن المعلول كما ينتفي بانتفاء تمام علته المنحصرة ينتفي بانتفاء جزء علته المنحصرة. كيف يا أخوان؟ في حدا يضرب لي مثال؟ المعلول إذا لديه علة تامة منحصرة ينتفي المعلول بانتفاء العلة. مثلا المعلول هو الحرارة، وعلته المنحصرة لو افترضنا هي النار، فبطبيعة الحال إذا لا يوجد نار لا يوجد حرارة، تنتفي الحرارة. طيب إذا جزء العلة المنحصرة ما هو؟ إشعال النار، إشعالها جزء العلة، أجزاء العلة ما هي؟ المقتضي والشرط وعدم المانع، شك؟ أطلق. المقتضي لوجود النار وجود السبب للنار، يعني إشعال النار، صح؟ إذا ما عندي اشتعال للنار ستوجد الحرارة أو ستنتفي الحرارة؟ ستنتفي الحرارة. فإذا المعلول كما ينتفي بانتفاء تمام العلة لأنه لا يوجد علة أخرى العلة المنحصرة، كذلك ينتفي بانتفاء جزء العلة إذا لم يكن هناك علة أخرى. يعني أنت عندما تقول العلة المنحصرة هذا لوحده يكفي في تحقيق الانتفاء عند الانتفاء. طيب الآن بيقول لي الشيخ مصطفى، طب أنا كيف سأثبت أن الشرط علة منحصرة أو جزء علة منحصرة؟ يستخدمون عادة عدة أدوات. الأداة الأولى التمسك بالإطلاق، والأداة الثانية التمسك بقاعدة الواحد الفلسفية. أما التمسك بالإطلاق فيقولون عندما قال المولى إن جاءكم فاسق فتبينوا، أو قال إذا زالت الشمس فصلي، فمقتضى إطلاق هذا الشرط أن زوال الشمس مؤثر في وجوب الصلاة سواء سبقه سبب أو قارنه سبب آخر أو لحقه سبب آخر. فظاهر هذه الجملة بمقتضى مقدمات الحكمة ما هو؟ أن المولى ربط الحكمة وهو وجوب الصلاة بزوال الشمس، سواء ولو كان هناك سبب آخر لوجوب الصلاة غير زوال الشمس لبينه المولى. بما أن المولى لم يبين فيثبت أنه زوال الشمس مؤثر في وجوب الصلاة سواء اجتمع معه سبب آخر أو لم يجتمع معه سبب آخر. وهذا يعني ماذا؟ التمسك بالإطلاق الأحوالي للشرط. هذا اللي بعبر عنه الإطلاق الأحوالي للشرط، يعني اجتمع معه شيء أو لم يجتمع معه شيء، سبقه شيء أو لم يسبقه شيء. وعلى مثال زيد، إذا قال إذا جاء زيد فأكرمه، ماذا نقول؟ هذا نقول الشرط هنا هو إذا جاء مجيء زيد. شك مجيء زيد لو كان المولى يريد شيئا آخر معه أو قبله أو بعده حتى يؤثر مجيء زيد في وجوب الإكرام لكان بينه. بما أن المولى لم يبين أي شيء فنقول بمقدمات الحكمة المولى لا يريد أي شيء آخر. يعني المولى سواء اجتمع مع مجيء زيد شيء آخر أو لم يجتمع معه شيء آخر أو سبقه شيء آخر أو لحقه شيء آخر، مجيء زيد مؤثر في ماذا؟ في وجوب الإكرام. فإذا كان مؤثرا على كل حال في وجوب الإكرام فهذا يعني أنه علة منحصرة أو جزء علة منحصرة. هكذا يفهمون العلية أو جزء العلية، أو يتمسكون كما قلت لكم بقاعدة الواحد. كيف يتمسكون بقاعدة الواحد؟ هيجي تفصيله ببحث مفهوم الشرط للإطلاق، هيجي تفصيله، وقاعدة الواحد هيجي تفصيله. نعم، والواحد لا يقدر عنه إلا واحد. نعم،
هذا الواحد على فرق طبيعي.
نعم،
ولكن ليش يقولون إطلاق الأحوال؟
إيه؟ الإطلاق ينقسم إلى إطلاق أفرادي وإطلاق أحوالي، لأنك تارة من خلال الإطلاق تريد أن تتوصل إلى استيعاب تمام الأفراد، وأخرى أنت تضع يدك على فرد له حالات مختلفة. هنا في المقام أنا أريد أن أثبت أن الشرط علة منحصرة، فأنا أريد إثبات انحصار تأثير الشرط في الجزاء. ماذا يفيدني في المقام؟ يفيدني في المقام أن أقول هذا الشرط سواء اجتمع معه شيء آخر أو لم يجتمع معه شيء آخر هو مؤثر. هذا إطلاق أحوالي.
يكون هيدي أفراد.
نعم.
أفرادك الشركة
لا الأفراد لا يفيدني. الأفراد يفيدني. لا الأفراد هكذا يفيدني أن هذا الشرط هو المؤثر، ولو كان هناك فرد آخر من الشرط مؤثر لذكره المولى.
هكذا.
لا فيما نحن فيه نحن لا نريد، لا نحن نريد أن نقول هكذا، أنا أحرز أن هذا مؤثر صحيح؟
صحيح.
طيب هل هذا مؤثر لوحده أو لا بد من اجتماع شيء آخر معه؟ أقول هكذا، لو كان يحتاج إلى اجتماع شيء آخر معه لبين المولى، يعني هذا مؤثر في كل حالاته سواء كان معه آخر أو لم يكن معه آخر. وعلى هذا الأساس يقول سيد الشهيد، أنت على مستوى المدلول التصديقي إذا استطعت أن تثبت إطلاقا أو صح، هو عنده إشكال طويل عارض عليه أنه يتنسق قاعدة الواحد، يقول له شو قاعدة الواحد على باب الألفاظ، يقول له شو قد صادي بهذا ما لن على أو صح لك التمسك بمثل قاعدة الواحد، حينئذ يمكنك أن تثبت المفهوم شريطة عنه، يكون المنتفي هو طبيعي الحكم لا شخص الحكم. إذا تذكروا بالحلقة الثانية شو كان عم يحكي سيد شهيد هناك، كان يثبت أن هناك ربط بين الشرط والجزاء على أنه جزء علة منحصرة أو علة منحصرة بأي نحو، بالتمسك بإطلاق الشرط، وكان يثبت أن المنتفي طبيعي الحكم بالتمسك بإطلاق الجزاء، الإطلاق الأوي أو الإطلاق الواوي إذا تتذكروا إطلاق الجزاء. فأنت تحتاج أيضا على مستوى الدلالة التصديقية، لماذا تحتاج إلى إثبات أن المنتفي طبيعي الحكم غاية ما في الباب، على مستوى الدلالة التصورية تثبت الركنين من نفس المدلول الوضعي للهيئة الجملة أو الأداة، على مستوى الدلالة التصديقية تحتاج أن تتمم مقدمات الحكمة وتتمسك بالإطلاق في كل جزء جزء، أو تأتي ببرهان. واضح إن شاء الله. والخلاصة، إذا أردنا أن نعطي خلاصة قبل أن نطبق العبارة، أيضا هذه الخلاصة مستفادة من بعض كلمات السيد الشهيد في بحثه، خلاصة مختصرة. والخلاصة، استفادة المفهوم على مستوى المدلول التصوري تكون بإثبات كون الجملة موضوعة بهيئتها أو بأداتها للنسبة التوقفية، وأن المتوقف هو طبيعي الحكم، هذا على مستوى المدلول التصوري. نعم. فإذا استفادة المفهوم على مستوى المدلول التصوري يكون بإثبات أن الجملة موضوعة بهيئتها أو بأداتها، لماذا؟ للنسبة التوقفية لطبيعي الحكم، هذا على مستوى المدلول التصوري. وأما استفادة المفهوم على مستوى المدلول التصديقي فبأن يكون المدلول التصديقي متضمنا للدلالة على أن الشرط والجزاء لا ينفك أحدهما عن الآخر، فإذا تكون متضمنة للدلالة على أن الشرط والجزاء لا ينفك أحدهما عن الآخر، إما لكون الشرط علة منحصرة للجزاء، وإما لأنه جزء علة منحصرة. هذا تمام الكلام في هذا المطلب، وهذا الذي ذكرته لكم هذا مقتبس من تقرير درس السيد الشهيد للشيخ عبد الساتر حفظه الله، الجزء السادس صفحة 581. الآن يمكننا أتصور أن نطبق العبارة. ولا بد إضافة إلى ذلك، إضافة إلى ماذا؟ إضافة إلى لثبوت النسبة التوقفية والالتصاقية والتعليقية، أن يكون المرتبط على نحو التوقف والالتصاق طبيعي الحكم لا وجوبا خاصا له شخص الحكم. وإلا يعني لو كان المرتبط وجوب خاص لم يقتضي التوقف إلا انتفاء ذلك الوجوب الخاص. يعني لو كان التوقف حاصل بين الوجوب الخاص وبين القيد، فإن غاية ما يقتضيه انتفاء القيد ما هو؟ انتفاء الوجوب الخاص. فإن انتفاء القيد حينئذ سيؤدي إلى انتفاء الوجوب الخاص، وهذا ليس من المفاهيم. وهذا القدر من الانتفاء، يعني انتفاء الوجوب الخاص، يتحقق بنفس قاعدة احترازية القيود ولو لم نفترض مفهوما. وقلنا على هذا الأساس أن الفرق بين القاعدتين ليس فقط من ناحية الركن الثاني، وإنما من ناحية الركن الأول والركن الثاني معا. وإذا ثبتت دلالة الجملة في مرحلة المدلول التصوري على النسبة التوقفية والالتصاقية ثبت المفهوم، انتهى. ولو لم يثبت كون الشرط علة للجزاء أو جزء علة للجزاء، بل ولو لم يثبت اللزوم، يعني حتى ولو لم نستطع أن نثبت أن الارتباط بين القيد والحكم، بين الشرط والجزاء، هو ارتباط لزومي، وكان التوقف لمجرد صدفة. هذه أخوان لمجرد صدفة بدها شرح، لأن لقائل أن يقول أصلا هو فيش اسمه صدفة، شو يعني مجرد صدفة؟ مراد السيد الشهيد يا أخوان بحسب الظاهر من الصدفة كما شرحه غير واحد وكما هو واضح في بحثه، مراده من الصدفة ما يقابل اللزوم العقلي. مش مراده من الصدفة انه هذه يعني اتفاقا صاروا مع بعضهم، وحتى مراده من لفظ الاتفاق يعني لا يوجد تلازم عقلي بينهما. لاحظتم؟ هذا المراد لمجرد الصدفة، يعني لمجرد الارتباط، ولو كان هذا الارتباط من غير جهة اللزوم العقلي. لاحظتم؟ وأما على مستوى المدلول التصديق، فإذن على مستوى المدلول التصوري مثل ما قلنا الذي يهمنا هو إثبات التوقف، ولا يهمنا إثبات حيثية التوقف، ما هو سبب التوقف لا يهمنا. وأما على مستوى المدلول التصديقي، يعني على مستوى المدلول التصوري، طالما أننا المتبادر إلى الذهن، لما تحكي مدلول تصوري يعني تبادر، طالما أن المتبادر إلى الذهن عند سماع هذه الجملة هو نسبة توقفية، خلص هذا اللي بدي أقوله سيدي السيد. ولا حاجة على مستوى المدلول التصوري أن أضع في ذهني لزوم وعلية وانحصارية. وأما على مستوى المدلول التصديقي للجملة، فقد تكشف الجملة في هذه المرحلة عن معنى يبرهن هذا المعنى على أن الشرط علة منحصرة أو جزء علة منحصرة، فهي مباشرة لا تدل على معنى يؤدي إلى المفهوم، يعني هي لا تدل على معنى هو النسبة التوقفية، إنه بحسب الفرد شو على مستوى المدلول التصوري ما في دلالة، لاحظتم؟ بل هي تدل على مستوى مدلولها التصديقي على معنى، هذا المعنى أستطيع استكشاف منه الانحصارية والعلية، وبذلك يثبت المفهوم. وهذا من قبيل المحاولة الهادفة لإثبات المفهوم تمسكا بماذا؟ تمسكا بالإطلاق الأحوالي للشرط، لإثبات كون الشرط مؤثرا على أي حال، سواء لاحظ ليش إطلاق أحوالي، سبقه شيء آخر أو لا، فإذا هو مؤثر في كل حالاته. ثم لاستنتاج انحصار العلة بالشرط من ذلك، يعني عندما أثبت الإطلاق الأحوالي فإن هذا مؤثر على كل حال، يعني أن هذا علة منحصرة أو جزء علة منحصرة. إذ لو كانت للجزاء علة أخرى لما كان الشرط مؤثرا في حال سبق علة أخرى. هو شو معنى أنه علة منحصرة؟ يعني هو يكفي ليؤثر لوحده. فلو كان لا يؤثر في حالة سبقه من قبل شيء فإن هذا لا يعني أنه منحصر. أنا عندما أستطيع بالإطلاق أن أثبت أن هذا الشرط مؤثر على كل حال فهذا يكفي لإثبات الانحصار. فإن هذا انتزاع للمفهوم من المدلول التصديقي. ليش من المدلول التصديقي؟ عم يذكرنا سيد شيخ، لأن الإطلاق الأحوالي للشرط مدلول لقرينة الحكمة، وقد تقدم سابقا أن قرينة الحكمة ذات مدلول تصديقي ولا تساهم في تكوين المدلول التصوري. هذا ما يبني عليه السيد الشهيد ويقول هذا ما ينبغي أن يقال في تحديد الضابط لا ما ذهب إليه المشهور. غدا إن شاء الله يا أخوان هذا الكلام المشهور حرصنا نذكر بمطلب الحلقة الثانية ونتكلم في مطلب المحقق العراقي. فغدا إن شاء الله ننهي المطلب ولا ندخل في مفهوم الشرط. يوم الأربعاء بإذن الله ندخل في مفهوم الشرط، يوم تنام شيء ندخل في مفهوم الشرط. والحمد لله رب العالمين. بمناسبة وفاة السيدة زينب عليه السلام نسمع بعض شيء من النعي. تفضل شيخ مصطفى حياكم الله جزاكم الله خير. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى الشيطان.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله وعلى آل بيتك المظلوم. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين من الآن إلى قيام يوم الدين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله وعلى أختك الحوراء زينب سيدي ما قاب والله من تمسك بكم بل أمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. سلام سلامون بما قد جريت حزنا له الأدمع الحمر جرى ما جرى في كربلاء وعينها جرى ما جرى في كربلاء وعينها ترى ما جرى مما يذوب له الصقر ماذا رأت مولاتنا لقد أبصرت جسم الحسين موزعا فجاءت بصبر دون مفهوم الصبر رأته ونادت يا ابن أمي ووالدي حسين لك القتل مكتوب وليكتب القتل أخي حسين قلبي أسى لا أطيقه وقد ضاق مني في تحمله الصدر أخي أبا عبد الله علي عزيز أن أسير مع العدا وتبقى بوادي الطف يظهر كال الحر أخي أبا عبد الله أنت عن جدي وأمي وعن أبي وعن أخي المذموم سلوى ولي ذخره حسين متى شاهدت عيناي وجهك شاهدت وجوههم الغراء وبك اليسر وخذ غبت عني غاب عني جميع ففقدك كسر ليس يرجع له جبر وكأني بها تنادي ولأظلم علي الليل وزادت الوحشة ما شوف غير ايتام تصارخ بدهشة وشاخ العشير حسين المطروح وبكترة علي الأكبر وجسام واصفج بليدي أصفي عليك سيدتي أنا بقيت محيرة واصفج بليدي والله لو عباس يبرالي ولا حسين ودائل صحة خوي يضربوني وانصحت بروي يشتروني ومن الضرب وربلنتوني ومن البكاء عمي عيوني عن يدي في أيام حياتها بالبكاء والنحيب على أخيها وكني بها بلسان حالها وسادة 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 يا داعي لو جبت شيعة وسادة وسادة وزاد 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 حسين الترب صارت لو زاد يا يوسل الثيام مرمي عليها اللهم وفقنا اقضي حوائجنا ارحم الشهداء والعلماء اموات شيعة امير المؤمنين في مشارق الارض ومغاربها نهدي اليهم هذا القليل الهي ارحمهم برحمتك ونهدي اليهم ثواب المباركة الفاتحة مسبوقة بالصلاة على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد.